الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد وحلقة يوم الخميس الونيس، وإن شاء الله تكون حلقة خفيفة يعني، ونقدم من خلالها المعلومة المفيدة، والتواصل يكون تواصل بناء وإيجابي من خلال هاي الساعتين اللي هو اللي تجمعنا من خلال أو على أثير 107.4 تحت مظلة برنامج الرايح اللي تسمعونه من الأحد للخميس من الساعة 11 إلى 1 القايلة بتوقيت دبي. بداية بنتكلم اليوم عن موضوع أو برنامج الاحتضان اللي تنظمه مؤسسة تنمية المجتمع. بنتكلم عن هالموضوع برنامج الاحتضان. تعرفون يعني سبحان الله في أبناء محتاجين أسر تضمهم، وفي ناس الله ما رزقهم بأبناء، فكأن العملية عملية تكاملية، عملية الاحتضان تأخذ حد تحطه في بيتك ولد أو بنية وأنت تمارس معاه دور الأمومة أو الأبوة، وتكون يعني نقدر نقول منفعة متبادلة إذا جاز التعبير. بنناقش هذا الموضوع اليوم من خلال لقائنا مع الدكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع. السمنة مرض والبدناء يعانون، والواحد من كثر ما هو يعاني ممكن يلجأ لعمليات مختلفة لإنزال الوزن، منها شفط، قص، ربط إلى آخره. اليوم بنتكلم عن تقنية أخرى من تقنيات التخسيس اللي هي يسمونها البالون المزدوج. شو يعني البالون المزدوج؟ شو أحدث تقنيات التخسيس إذا كان البالون مزدوج من خلالها أو لا؟ شو اللي فرق ما بين البالون المزدوج وغيرها من العمليات؟ هل هذا أقل خطر، أقل أضرار، إيجابياته أكثر؟ إلى آخره من محاور بنطرحها من خلال لقائنا مع الدكتور سعيد الشيخ استشاري أمراض الجهاز الهضمي والمناظير والكبد. وآخر شيء بنحط الرحال في فقرتنا الأخيرة اللي بنتكلم فيها أهمية عدم التدخل في شؤون الآخرين. يوم تكون في بينك وبين حد علاقات ما في النطاق الأسري، كل حد له شؤونه الخاصة اللي ما يحب أنه في حد يتجاوزها، فأهمية أنك تحافظ على الإطار العام لهاي العلاقات، وأهمية أنك ما تتدخل في شؤونهم، وأهمية وجود التماسك الأسري بين أفراد الأسرة حتى لو كل واحد عنده خصوصياته أو خطوطه. أهمية هالأشياء تكمن إذا كانت موجودة بيكون عندنا البيت المجن. إذن مستمعينا رحب بتواصلكم ويا البرنامج من خلال 4477 رسائل نصية و 0436999950 إذا حابين تشاركون وتكلمون ضيوفنا، ورقم الواتساب 0522271.4. وأكيد يعني عندكم مواقع التواصل الخاصة بإذاعة الأولى. اسمحونا حين بنظهر فاصل، عقب الفاصل نبدأ وياكم من احتضان تريون.
الرايح الرايح إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى
ابتليت اقصاك وعرفت النهايه، واتضح لي انك انسان عنيد، انتهى صبري ولياني كفايه، والصبر وياك ما اشوفه يفيد. كنت لي الاول عن الخفرات غايه، بك عيش العمر في الدنيا سعيد، وبك ثنير الدار لو ما شي صرايه، عايشين وياك في عيش رغيد. وش لذي حدك تكدر لي صفاي والتحداني بويه من حديد.
فراخ الهوى صدى الماضي. صوت الحاضر.
صوت الحاضر.
قاعد في دار الباب اكسس صروم في محاضير لي وبالدمع يا رجلي وانا قصدي والنزوم ونريد زورنا حتى المشاوى.
الأولى منكم وفيكم.
واحد اثنين ثلاث كيو.
بنت بنسيم الصبايا.
أبطأ شوي.
لا أبطأ أبطأ.
لحظة لحظة شباب بنعيد.
أوكي.
جاهزين؟
أوكي.
يلا شباب.
بلنس لحظة معايا لقاكم.
لا لقاكم لقاكم. الحين سمعوني شوي عشان آخذ فكرة.
آخذ مرة.
وين الغناء الحين؟
أيوة أوكي.
يلا نسجل شباب. كيو.
دخان لك الدرس ماكم ما هو بغي من خلال.
مرحبا بك يا بعد عيني
يا عبيد حبك ما يباع ويسامي.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
كنت متوقع بهالشيء لان هذا السلوك فايز
في فئة الفروخ المنافسة قوية.
هاي الأجواء الحماسية من بطولات فزاع تابعوها كل خميس على إذاعة الأولى وتعرفوا على الأخبار والنتائج وجديد بطولات فزاع لموسم 2017-2018 في برنامج بطولات ويا مسلم العامري وراشد الخاصوني كل خميس من الساعة 5 لين 6 عقب المغرب. تابعوا البرنامج وشاركوا في المسابقة الأسبوعية للفوز بجوائز قيمة. الأولى دوم وياكم وتبقى منكم وفيكم.
شدوا العربان بالكيل واتركوا ذا الروح والهانة. شدوا العربان تركوا ذا الروح والهانة. ما دروا وش بالحشا حالي الفراق وحر نيرانة. ما دروا وش بالحشا حالي بالفراق وحر نيرانة. مسلي وحالي تلي والحشا شبت بأحزانه. مستلي وحالي عتلي والحشا شبت بحزانه دمع عيني سال وانهالي يوم قبضت عني يا ضانه دمع عيني سال وانهالي يوم قبضت عني ضانه من هو عقبهم خلي ضايع عقله وبرهانه ويل من هو عقبهم خلي ضايع عقله وبرهانه وابعدوا بالغالي الخلي واجبروه بهجر خلانه وابعدوا بالغالي الخلي واجبروه بهجر خلانه أثمانه ويدي لنطيبني علي ينشر له غلية أثمانه يسكرك من ريحة الفلي لي ظهر والكوس طلانه يسكرك من ريحة الفلي لي ظهر والكوس طلانه
بالنسبة للحاشي الصعب وقت قبض الحاشي
إذا تعرفهم مثل المضارب ندقوا شوية نغلي عضهم
في الميل هو مقدمة السفينة المرتبط بالبيض
وطنية تطوع اللي هو العطاء من غير مقابل
أعتقد أن بنك الإمارات الطعام سوف يفعل المسؤولية الاجتماعية
الأولى
107.4 الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4 حقيقة يعني تنهض هيئة تنمية المجتمع في دبي بدور كبير ودور رئيسي في توفير الاحتضان الأسري والمتابعة المستمرة لفئة الأطفال اللي هم مجهولي النسب في الإمارة. وعلشان هذا الدور المهم من الاحتضان فقامت الهيئة بإطلاق خدمة احتضان إيمان منها بأهمية دمج هؤلاء الأطفال أو الأطفال مجهولي النسب بمبدأ اجتماعي ودور إيجابي المفروض تلعبه الأسرة الحاضنة والأسرة الممتدة في تنشئة وفي حياة هذا الطفل المحتضن عسى بتوفر له نوع من الحماية، نوع من الاستقرار، نوع من الأمان، نوع من الحياة السوية المستقرة اللي ما يشعر فيها أنه طفل منبوذ، أنه طفل غير عن باقي الأطفال، أنه في شيء عيبه. فالهيئة تشجع الأسر الإماراتية على عملية الاحتضان اللي تكون كيف الاحتضان يعني سماح احتضان يكون من خلال أن في أسرة تضم أحد هؤلاء الأطفال يعني يضمهم لبيتهم، يتولى تربيته، يتولى رعايته، يتولى توفير حياة كريمة لها بشكل مستدام. فكأنك تعطي يعني تعطي هذا الطفل لأسرة بديلة بدل الأسرة اللي هو فقدها من غير حوله ولا قوة، وتحاول توفر له في البيئة المنزلية جو أشبه بالأسرة الطبيعية من خلال تواجد الدور دورك كأب ودور الزوجة كأم ودور الأبناء كأخوان أو خوات لهذا الطفل. وطبعا الهيئة ما تتنصل من مسؤوليتها عقب هذا كله، بل يكون في متابعة مستمرة لأحوال هاي الأطفال، متابعة مستمرة لوجودهم في هاي الأسر الحاضنة، وأيضا توفر لهم مجموعة من الخدمات. يعني أول شيء مو بأي حد بيصير ويبغي يحتضن طفل بيكون الموضوع بكل بساطة، لازم في إجراءات وفي أمور تتأكد منها الهيئة، هيئة تنمية المجتمع، عسى يكونون هم ضامنين أن هذا الطفل اللي بيستودعون عند أحد الأسر تكون هاي الأسرة موفرة له سبل العيشة الكريمة. فيقيمون أسرة المتقدم للاحتضان، يعني إذا انطبقت عليه الشروط يكون في تسهيل لعملية الاحتضان للأسر اللي هم بيعتمدونها أو بيختارونها، بيتابعون الحالة المحتضنة يعني باستمرار مثل ما ذكرنا، ويعني بيكون في عناية نقدر نقول من الألف للياء، لأن هيلة الأطفال مثل الأمانة، كانوا في هيئة تنمية المجتمع كإشراف، إذا انتقلوا لي الأسر المحتضنة أيضا لابد يكون في متابعة. بنعرف أكثر عن الموضوع مستمعينا من خلال لقائنا الحين ويا دكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ السماح.
أهلا وسهلا، حياك الله ويانا يا دكتور في الراية.
الله يعطيكم الصحة والعافية، وصباح ومساء إن شاء الله أسعد في نهاية إجازة الأسبوع إن شاء الله للجميع مستمعينا الكرام.
إن شاء الله إجازة سعيدة للجميع إن شاء الله يا دكتور. دكتورة يعني اليوم نتكلم عن موضوع جميل، يعني اللي هو موضوع الاحتضان أو برنامج الاحتضان، فمبدئيا لو تعطي المستمعين نبذة عن هذا البرنامج.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد بداية أستاذ السماح أشكركم أيضا على تخصيص جزء من وقت البرنامج للحديث حول هذا البرنامج التخصصي اللي انطلق بحمد الله من عدة سنوات في هيئة تنمية المجتمع بإمارة دبي. أعتقد أن يعني هذا البرنامج الخاص بتقديم الرعاية والدعم لفئة الأطفال مجهولي النسب، هذه فئة عزيزة وغالية على قلوبنا جميعا، وأعتقد مهما يعني خصصنا من أوقات فنحن مقصرين بالحقيقة بكل أمانة في رعاية وتقديم الدعم اللازم لهذه الفئة. والله يبارك الجهود لجميع المؤسسات العاملة في الميدان. في الحقيقة انطلاقا من قانون إنشاء هيئة تنمية المجتمع في دبي، وأيضا قانون معدل رقم 8 لسنة 2015 بتوزيع الاختصاصات، عمل الهيئة في رعايتها ومتابعتها وإشرافها أيضا في تنظيم وتطوير أطر التنمية الاجتماعية في رعاية هذه الفئة وغيرها أيضا من الفئات، خرج لنا هذا البرنامج الخاص، برنامج احتضان اللي هو خاص برعاية الأطفال مجهولين النسب. يمكن رؤيتنا أستاذ السماح حتى تكون واضحة لجمهورنا الكريم أيضا في هذا البرنامج المتخصص اللي ترعاه الهيئة مشكورة أيضا، اللي هي وجود أطفال في الحقيقة نعمل على دمجهم وتمكينهم في المجتمع وأن يكونوا في هذه الفئة أيضا في جزء من التقبل العام. يمكن رسالتنا أيضا نحن توفير البيئة الآمنة أيضا المستقرة سواء للأسر الكافلة الراعية لهؤلاء الأطفال وأيضا للأطفال أنفسهم. يمكن البعض اليوم يتساءل أيضا دكتور ما هو مفهوم هذا الاحتضان، شو هذا البرنامج اليوم اللي احنا نبغي نعرب جمهورنا ونذكرهم فيه؟ البرنامج هذا عبارة عن العهد لطفل وفق القانون الخاص بقانون الأطفال مجهولين النسب، أن نعهد به إلى أسرة إماراتية مواطنة تكفل ويعيش في كنفها كحياة طبيعية آمنة مستقرة كأحد أبنائها أيضا البيولوجيين الطبيعيين، تتولى تربيته توفير الحياة الكريمة له بشكل مستدام ومستمر. يعني لا شك أن هذه القضية أو هذا العهد أو هذه الرعاية هي من أعظم ما يكتب الله به الأجور لهذه الأسر المواطنة. نحن نقول الله يعطيها الصحة والعافية ويبارك في جهودها. لكل أسرة اليوم في الحقيقة احتضن الطفل من هذه الفئة نقول الله يجزاكم خير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بإصبعي السبابة والوسطى. الله يبارك جهودهم. وسبحان الله كنت من فترة يعني لي لقاء مع عدد من الأمهات الحاضنات وأسمع من يعني كلامهم في الحقيقة كلمات معبرة. دكتور ما تعرف هذا الطفل يوم دخل علينا البيت وشو طرح من البركة علي ولا على زوجي ولا على أولادي ولا على بناتي. يقول سبحان الله كأن هذا الطفل اللي دخل علينا يقول كان عندنا أمانة، يعني بكل أمانة أيضا أقول لهم مستمعي الكرام بعض الأسر عندها تخوف وكيف بنربيه وكيف بنعهده كيف كذا. يقول سبحان الله من يوم دخل علينا الأسرة ترتبت حياتنا والله جل وعلا طرح لنا البركة والمساعدة والأمور. يقول الله فتح علينا أبواب رزقه ما كنا نعرف من وين. فأنا أشد على جميع إخواني خواتي في مجتمع الإماراتي الخير الدين نقول اليوم رعاية هؤلاء الأطفال يمكن تقدير الله وقضائه وجدوا وهم لآباء مجهولين. والتشريع القانوني الاتحادي بكل أمانة أيضا القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2012 أيضا عرف هؤلاء الأطفال. عشان يمكن البعض يتساءل دكتور شو يعني كلمة طفل مجهول النسب؟ قال التشريع هو الطفل الذي يعثر عليه في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لوالدين مجهولين. هذا هو التعريف. فكل طفل وجد أو عثر عليه في داخل الدولة لوالدين مجهولين هذا بالحقيقة يطلق عليه لقب طفل مجهول النسب، وهو اللي نحن نخصص له جانب من الرعاية والاهتمام في المراحل الأولى حتى نبحث عن الأسر الإماراتية اللي قادرة بحمد الله جل وعلا وفق القانون على رعايته والاهتمام معه. فنحن عندنا طرفين في هذه القضية، طفل مجهول النسب وعندنا أيضا أسرة مواطنة قادرة على رعاية هذا الطفل والاهتمام فيه وتنشئته أيضا كأحد أفرادها الطبيعية.
نعم دكتور، يمكن الأطفال هاي لا يعني هم أعمارهم صغيرة ولا أعمارهم متفاوتة قبل تم احتضانهم؟
نعم. نحن طبعا مصطلح الطفل أستاذ السماح بعد دائما أنا أحب تكون مصطلحاتنا شوي لها تعريفات قانونية ولو بسيطة، اللي هو تحت سنة 18. يعني ممكن الطفل في الغالب طبعا عمليات العتور تتم لي اللي في الشهرين ولا الثلاث ولا الشهر الرابع أحسنتي المولودين حديثا. لكن في أيضا بعض الأطفال قد يعثر عليهم في السنة الثانية أو السنة الثالثة لا قدر الله قد يحدث هذا. عندنا عمليات نحن نسميها إقرار احتضان، يعني الأسرة أحيانا تقول والله أنا عندي طفل ما كنت أعرف بالتشريع ولا بالقانون لكن عندنا من فترة مثلا كمل سنة أنا أبغي نرتب أوضاعه ونرتب. وهذه بعد رسالتنا من هذا المنبر الإعلامي أستاذ سماح نقول لكل أسرة اليوم قضية الاحتفاظ لا قدر الله بطفل خارج الإطار القانوني هاي عملية يحاسب عليها قانون الأطفال مجهولين النسب وهي عملية خطيرة جدا. نقول للأسر سواء أبلاغ الجهات الشرطية الأمنية الموجودة بالدولة الحمد لله مراكز الشرطة المعتمدة، إبلاغ الهيئة على رقم التواصل 800-21-21. سبحان الله أي أسرة يمكن تعثر على طفل يمكن يكون عندها طفل. نحن نقول بعد في عمليات نحن نسميها عمليات إقرار احتضان. من الضروري بمكان أن يسجل هذا الطفل وأن يحصل على حقوقه العامة في قضية الصحة في قضية التعليم تكون بياناته مسجلة حتى يحظى بالاهتمام والرعاية من كل مؤسسات الدولة.
تمام دكتور، اسمح لنا بنظهر فاصل بنواصل إياك عقب الفاصل
بإذن الله.
مشكور مستمعين تريونا.
الرايح
الرايح
منكم وفيكم. الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك والنجم مؤنسي ورفيقي.
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية
أعيد القوافي زاهيات المطالع مزامير عزاف أغاريد الساجع.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان
وانشري في النفس أشداء الأمان.
أو حطني في عيونك خلني أعيش في عيونك.
باب أربع وأربع من الحور مرأنا علينا وسلبنا
على 107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، وما زلنا متواصلين وياكم مواصلين فقرتنا الأولى والحديث عن برنامج احتضان اللي تنظمه أو ترعاه مؤسسة تنمية المجتمع من خلال لقائنا مع دكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع. مرحبا بك مجددا يا دكتور.
مرحبتين أستاذ السماح.
أهلا وسهلا دكتور. كنا نتكلم عن أعمارهم وذكرت حضرتك أن في أعمار متفاوتة يعني وصولا اللي هو قبل سن الرشد. هاي حصلون أوراق ثبوتية يعني أنا كمحتضنة يعني كمحتضن اسم الطفل هذا ما يحمل اسمي ولا يحصلون أسماء أخرى؟
أحسنتي أستاذة سماح. هاي من الأسئلة دائما اللي نسأل فيها الفرق بين عمليات الاحتضان وقضية التبني اللي هي محرمة بالإجماع عندنا في أحكام الشريعة الإسلامية. نحن نقول الاحتضان هي نسخة مصغرة لكنها موافقة مع تعاليم الإسلام السمحة. قضية الاحتضان اللي هي العهد بالرعاية والكفالة حتى يخرج لهذا الطفل مع الأسرة، إشهاد رسالة رسمية من المحاكم يسمونها حتى عندنا في المحاكم الشرعية إشهاد كفالة ورعاية. بمعنى هذا مو بولده البيولوجي الصحيح لكن هو معهود عليه بالقيام على تربيته. حتى نحن بالحقيقة تسامحا مع هذه الأسر قضية اختيار الاسم الأول، نتركها للأسر الحاضنة نقول شو تحبون تسمون الطفل اسم الأول، وإن كان نحن في النسب العام طبعا في تشريع ينظم هاي العملية من المحكمة تقوم على اختيار الأسماء الباقية، لكن بالنسبة للاسم الأول نخير الأسر في قضية الاختيار العام بالنسبة له. نحن نقول يمر بمراحل من قضية استخراج شهادات تقدير العمر ثم شهادة الميلاد ثم نبدأ حبة حبة أيضا في تنسيبه وإجراءات الصحية وإجراءات التعليمية، ومنها قضية أيضا التشريع القانوني عندنا ضمن لهؤلاء الأطفال إذا كانوا أطفال مجهولين النسب أصحاء الحقيقة أيضا التقدم وفق إجراءات التجنيس على قضية جنسية الدولة وملحقاتها وفق الإجراءات المتبعة في اللجان الخاصة في إدارات الجنسية والإقامة في الدولة. لكن أنا أكد على الأسر اليوم أقولها اليوم أي أسرة تقيم في إمارة دبي هي أسرة مواطنة نقول الباب مفتوح لكم من هذا منبركم الإعلامي والأسر الحمد لله. أنا أقول ويمكن البعض يتساءل دكتور يمكن أنا أحيانا أم وحيدة ولا لا قدر الله مطلقة ولا أرملة ولا عزبة الله ما كتب لي الزواج لسبب أو لآخر
صحيح.
هل ممكن أني أنا أحتضن؟ نقول الحمد لله تشريعنا الإماراتي القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2012 قال القاعدة الأساسية أن أسرة تحتضن يعني زوج وزوجة وأعمارهم تكون فوق 25 فصاعدا. أما بالنسبة للأم الوحيدة نحن نسميها سواء كانت مطلقة أو عزباء أو أرملة حتى التشريع القانوني فتح لهم هذا الباب، وهي بشرة خير لكل خواتي قال ما في مانع لكن بشرط أن تكون فوق سن 30. فأي أم وحيدة سواء كانت بنت عزبة أو كانت لا قدر الله مطلقة أو أرملة وعندها سعة من الوقت ومن الرعاية ومن الكفاية ومن القدرة المالية على الرعاية يقول حياك الله بالاتصال على 821-21 أو بالدخول على موقع الهيئة www.cda.government.ae في نموذج طلب احتضان مع الأوراق الثبوتية والفريق العمل بيتواصل معاك وييسر لك كل السبل لي ما تجتازين مرحلة إن شاء الله التقديم وموافقة لجنة اختيار الأسرة الحاضنة إلى قضية تعهيد الطفل إليها. فهذا الباب أقول حتى بالنسبة لخواتنا الحمد لله هو باب مفتوح لهم أيضا.
جميل، لأن مثلا مثل ما ذكرت قد تكون الوحدة يعني مطلقة أو أرملة أو حتى عزبة فما عندها عيال فتبغي حد تمارس معاه الأمومة يعني، فيكون شيء جميل.
وسبحان الله بعض النماذج اللي مرت علينا يا أختي سماء أحيانا تكون سبحان الله متزوجة وعندها أولاد، أولادها كبروا ولي دكتورة أنا جالسة في البيت روحي أولادي الحمد لله كبروا وعندي وقت اليوم وعندي قدرة على رعاية الطفل. وأنا أقول حتى هاي النماذج البيوت الآمنة بحمد الله المستقرة اللي عندها قدرة على قضية المتابعة لأنها هي في النهاية بعد أمانة ومسؤولية بين يدي الله جل وعلا. إحنا نقول كل الأسر اللي احتضنت الله يبارك جهودها والحمد لله وايد اليوم أنا أسميهم أولادي وبناتي هاي منهم الحمد لله المتفوقين في المدارس هذا بفضل الله أولا وأخيرا، لكن ثم بدعم من هاي الأسر اللي قال دكتور نحن حتى الأولاد هاي اللي احتضناهم نراعيهم أشد أيضا من أولادنا. وأنا أقول بعد يمكن بعض الأسر أستاذة سماح عندها تخوف حتى من قضية المحرمية في البيت، يعني هذا البنت هاي بتكون مع أولادي يعني كيف بيعيشون. اليوم الحمد لله حتى الشريعة الإسلامية فتحت لنا باب ونحن نسميه باب انتشار المحرمية بالإرضاع، يعني اليوم حتى عندنا برنامج متخصص جزء من برنامج اليوم توعية الأسرة والأهالي. وايد من خواتنا الحمد لله اللي في 25 وهي متزوجة بحمد الله اليوم تزوجت الحمد لله سواء كانت حامل وأنجبت وأرضعت هذا الولد معاها فأصبح ولدها بالرضاع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالحمد لله ارتاحت كل اللي في البيت أخوانه وخواته سواء كان أنا أقول ابن ذكر أو كانت أنثى أيضا بنت. فنحن نقول حتى في مخارج شرعية ونقول للأسر حياكم الله تعالوا حبيتوا أيضا تستفصلون عن هذا البرنامج سواء لبرنامج احتضان أو حتى في قضية الإرضاع، نحاول قدر المستطاع للأسر الناشئة الحديثة أن يعيش الطفل معهم في جو. وأعتقد أن اليوم رؤية حكومتنا الثاقبة في قضية الدعم والتمكين، أنا دائما أقول اليوم حكومتنا الرشيدة الحمد لله ما قصرت، واليوم نحن بدال نحن نفتح مقر نقدر نفتح 10 مقرات، لكن بلادنا بلاد خير الحمد لله. والأسر بحد ذاته سبحان الله، وأنا أحيانا كنت أشوف الطلبات ما شاء الله المتكررة من الأسر والتواصل بالحقيقة وبالاتصال وعلى الموقع يعني شيء يسعدني والله ويفرحني. أقول الحمد لله أن أسرنا اليوم نحن مجتمع الإماراتي مو باليوم ننتظر الأسر، لا نقول ما شاء الله عندنا طلبات وهي على قائمة انتظار
ما شاء الله.
هذا مؤشر الحمد لله خير، وأنا أقول نحتاج أن نشجع مجتمعنا أكثر الحمد لله جانب التساعد ومساعدة الجار ومساعدة الطفل ومساعدة كبير السن. مجتمعنا الإماراتي الحمد لله بقيمه الفاضلة نشأ منذ الصغر على هاي المعاني الجميلة بحمد الله.
تمام زين دكتور، يعني بالنسبة للمحتضنين هم يختارون جنس الطفل عمر الطفل يختارون شكل الطفل ولا تكون العملية مرتبة من قبلكم أكثر؟
أحسنتي، نحن دائما يعني يمكن التوجيهات العامة سواء نحن على مستوى إمارة دبي هناك لجنة تسمى لجنة اختيار الأسر الحاضنة، وجزء من الأعمال المناطية فيها في الحقيقة أنا رأس اللجنة وأيضا معي مجموعة أعضاء من الزملاء بالنيابة العامة وأيضا القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة الأوقاف شؤون القصر متمثلة مشكورين أيضا بقرية العائلة أيضا الزملاء بمؤسسة دبي رعاية النساء. حاولنا قدر المستطاع أيضا لجنة تكون مشكلة من هاي الدوائر عشان تكون الدراسة مستفيضة متأنية. فيما ذكرتي في قضية اختيار الطفل دائما عند الانطلاق احنا نقول الأسرة اللي تحتضن طفل هذه أسرة محسنة، والله سبحانه وتعالى قال في القرآن ما على المحسنين من سبيل، إنسان أسرة متبرعة محسنة. شو اللي نقدر نستندها نحن حكوميا ومؤسساتيا نساعدها؟ نقول تعالوا اليوم نحن عندنا على سبيل المثال 3 أطفال أعمارهم هالقد ممكن تجلسون معاهم تشوفونهم في مكان تواجدهم في قرية العائلة. اليوم سبحان الله بعدين تقبل الأم الزوجة، نحن يوم نقول الخيارات قدامنا متاحة ما نضيق على الأسرة، نقول أهم شيء عندنا أنتم نفسيا متقبلين رعاية هذا الطفل سواء في عمر، يعني بعض الأسرة تقول أنا برعى طفل 2 شهر لكن 2 سنين ما أبغي مثلا، نحن نحترم رؤية نظر العائلة ونقول ونشد على يديها، وبعدين في النهاية هاي أسرة متبرعة محسنة جزاها الله خير. القضية الأخرى يمكن قضية العرق أو اللون أو شيء من هذا الباب، نحن في النهاية ما نشدد على الأسر خاصة إذا كانت الاختيارات متاحة في هذا الجانب، لكن كلها في الحقيقة تمر بمجموعة إجراءات معينة بعد أن تجتاز الأسرة كل المتطلبات اللازمة، لأن في الحقيقة تشريع القانون ينظم العملية، شهادة حسن السير والسلوك وأيضا شهادة الوضع المالي وأيضا قضية الخلوة من الأمراض والتقييم النفسي العام. بالعكس فرق العمل التخصصية عندنا حتى تروح للعائلة في مقر إقامتها تسوي لها، نحن نسميه عندنا دراسة حالة اجتماعية تخصصية، يكون في نزول ميداني وجلوس مع الزوج والزوج ودراسة أوضاعهم عن قرب، لأن كل هاي الأمور في النهاية هاي نفس بشرية ستسلم أيضا لهذه العائلة. في الحقيقة كانت بعض الأسر أحيانا يعني في الحقيقة توصلني بعض الملاحظات، دكتور ليش التشديد في هاي العملية؟ أقول لهم شوفوا نحن في النهاية أسرنا الإماراتية الحمد لله قادرة، لكن هاي أمانة الحكومة وضعتها في أعناقنا جميعا، فنحاول قدر المستطاع اختيار الجميع الحمد لله فاضل أنا أقول، لكن اليوم في النهاية في طلبات معروضة وفي أيضا دراسات تخصصية تجرى في هذا الجانب، نبغي نضمن أفضل بيئة ممكنة لدمج هذا الطفل في المجتمع أن يعيش حياة مستقرة وآمنة.
نعم، وفي متابعة تم لهم عقب عملية الاحتضان هي للأطفال الأبناء؟
أحسنتي، هذه في الحقيقة من الأعمال المنوطة بالأقسام التخصصية عندنا، من عمليات بدها بدراسة اللجنة لطلبات هاي الأسر لين قضية الاختيار لين قضية المرحلة التمهيدية للستة أشهر الأولى اللي وضعها القانون، لين ما نتأكد الأمور منسجمة، بعدين نبدأ مثل ما أشرت نحن نسميه عندنا المتابعات اللاحقة، تبدأ عندنا شهرياً بعدين تستوي ربع سنوياً، بعدين يكون في شبه شهريا ايضا تواصل هاتفي، بعدين في كل ربع سنوي نزول ميداني للبيت للاطلاع والطمئنان على الاوراق، طلب الاوراق الثبوتيه، مستوى الدراسي بعد ما يدخل تبدا. طبعا كل ما الطفل الحمد لله ينشا في بيئه سليمه، نحن ما نحاول ايضا نزعج الاسره كثيرا، بعض الاسر ايضا عندها تحفظ احيانا يعني كثره الزيارات وكذا، فنحاول نكون نحن موجودين في الصوره مشرفين متابعين مع ثقتنا الكبيره بالاهالي الله يعطيهم الصحه والعافيه. اذا كان نزول ميداني ترى يحتاج ربع سنوي كل ستة اشهر بعدين ينتقل، واذا كان بالتواصل الهاتفي في المراحل الاولى عشان نضمن عمليه حتى نسميها المرحله الانتقاليه، لان الطفل يكون موجود في مؤسسه الاوقاف شؤون القصر المتمثله بقريه العائله، قضيه الخطه الانتقاليه ايضا هاي تدرس بعنايه، لأن انتقال الطفل أيضا خلال سنة أو سنة ونص أحيانا يكون عمره عشان ينتقل في أسرة، أعتقد عملية شوي تحتاج زملاء متخصصين قادرين على موامة الأرض في هذا الباب.
دكتور الحين عقب ما تم احتضان الأطفال هي لهم صغار مثلا قمبو شهرين أو حتى سنة سنتين، هم ما يدركون أن هاي لا هذا أبوهم الفعلي أو أمهم الفعلية، هل يتم إخبارهم مبدئيا من قبل الأهالي أو من قبلكم، ولا يتمون فترة من حياتهم ما عندهم فكرة إذا هي أهاليهم؟
هذا طبعا في النظم الغربية الله يعطيك الصحة والعافية أستاذ سماح، الحقيقة علم اليوم يدرس كيفية الإفصاح، لكن اليوم نظمنا نحن تشريعنا القانوني طبعا واضح بأن الطفل في مرحلة معينة من حياته يجب أن يبلغ بهذه الوضعية العامة، يعني ما يعيش اليوم، لأن القضية فيها محرمية وفيها زواج باكر وفيها أحكام شرعية وفيها ميراث وفيها تركة وفيها اختلاط أنساب، فقضية التوضيح مهمة. لكن هذا اليوم علم أنا أقول نحن طبعا في إمارة دبي على سبيل المثال ما بين الهيئة وما بين المؤسسة اللي كان فيها فترة ثم مع العائلة، اليوم الأخذ بأيديها في برامج تخصصية تأهيلية بسيطة يبدأ بعد سن الخامسة والسادسة، يبدأ الإفصاح التدريجي له عشان ما يصطدم حتى قضية الإفصاح. لكن هاي حتى أكون واضح معكم، هذا اليوم في الحقيقة من المهام الشاقة والصعبة جدا على إخواني وأخواتي التخصصيين الاجتماعيين والنفسيين الشغالين في الميدان الله يبارك جهودهم بالتعاون طبعا مع الأسر.
أعتقد هاي أصعب نقطة في الموضوع كله،
يعني وايد بالأسرة في الحقيقة كان عندها من الذكاء الاجتماعي الحاد اللي شطعت الحمد لله بعد سن السادسة والسابعة تبدأ، لكن هي أمانة هي مرحلة صعبة، يعني تعرفين اليوم عن النفس البشرية اللي تعيش معها، لكن جزء من متطلبات التشريع القانوني وحتى نحن نقول الأحكام المترتبة عليه. لكن بحمد الله أمانة حتى أنا أقولكم اليوم ما واجهنا أي صعوبة مع أسرة في قضية الإفصاح، خاصة إذا كان يعني الأخذ بيديها تبدأ شوي شوي يكون عندها جزء من الانسجام في هذا الباب، لأن هذا الطفل اليوم مجهول النسب، لا قدر الله أنا أقول بعد 5 سنوات 10 سنوات عثر على أسرته، التشريع القانوني أصلا ألزم الأسر بضرورة إعادة الطفل لأسرته الحقيقية التي وجدت بسبب أو لآخر. احنا نقول هذه امانه معهوده للاسره على القيام على رعايتها وتربيتها وحفظها، وهذه من الامانات العظيمه ممكن للنفس البشريه، فمتى ما وجد السبب ايضا في هذا الجانب بويه.
جميل، ذكرت نقطة في البداية أنهم المجهولي النسب يتم العثور عليهم هنا في الإمارات، يعني مو نعم. من الخارج مثلا يكون حد يبينهم أو حد يقدر يبينهم من برا.
أحسنتي، لأن ليش أقول هذا الكلام؟ لأن أحيانا بعض الدول طبعا الخارجية عندهم نظم تسمى نظم التبني والتنازل عن الأبصال والحقاتة، طبعا هذا عندنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق الاتفاقيات والأعمال المناطة والتشريعات القانونية، أعمال تخالف أحكام الشريعة الإسلامية وهي وفق التشريعات والقوانين أيضا مخالفة للنظم وعليها جزاءات. ما في شيء اسمه عندنا نحن تنازل عن طفل أو لا قدر الله تغيير اسمه من وإلى، نحن عندنا أطفال يولدون على هذه الأرض، نعم، وفي تشريع قانوني سواء في قانون الأحوال الشخصية قانون الاتحادي رقم 8 سنة 2005 أو غيرها من التشريعات القانونية المنظمة لهذه العملية. أما لا قدر الله الأطفال اللي يجلبون من الخارج، طبعا دولة الإمارات ما عندنا، وأنا أقول في تشريعات قانونية تنظم بحمد الله هذه القضية. الحين نتكلم عن أطفال عثر في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة عليهم، نعم، وفق النظم المعمول بها في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2012.
نعم تمام، نحن شكرين لك جزيل الشكر يا دكتور على هالمعلومات وعلى تسليط الضوء على موضوع الاحتضان، يمكن الكثير يجهل بعض النقاط المتعلقة فيه، فالمفروض تكون إن شاء الله وضحت الصورة عند الجميع.
الله يعطيهم الصحة والعافية، ونحن نشكركم أستاذ السماح، والدعوة مفتوحة لكل المستمعين الكرام، من حب يزورنا مكان جميل إن شاء الله، وعلينا الضيافة علينا نحن في هيئة تنمية المجتمع في واحة الأسرة في مباني الحضيبة للجوائز مقابل متحف المستقبل، موجودة مرة في المبنى البلوك اي عندنا ألف عندنا في الميزانين، أي وقت في وقت دوام الرسمي 7:30 2:30 حبوا بالاتصال 821-21 حبوا بزيارة الموقع، وفي كتيب تخصصي عام الشروط الإجراءات الأوراق المطلوبة أيضا على www.cda.government.a. شكرا لكم أستاذ سماح،
جزاك الله خير يا دكتور، يا قواك الله،
بارك وياكم
مع السلامة. إذا مستمعينا اسمحوا لنا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنواصل وياكم إذا الله راد الساعة الثانية من الرايح تريونا.
الرايح
الرايح
بطولة فزاع لليولة لموسم 2017-2018.
نقدم إن شاء الله أغنيتين من التراث، أغنية من كلمات الشاعرة فتاة العرب زارني وهي من الحاني، وأغنية ثانية من كلمات الشاعر أبو محمد البارحة ونيت من قلب عويجي. هذه أول مشاركة لي في البرنامج، برنامج الميدان. أتمنى التوفيق لليولة، يعني اللي قدم المركز هو إحياء للتراث ودعم من المركز للشباب، وياكم أخوكم الفنان الماضي.
بطولة فزاع لليولة من البرامج اللي بالفعل ساهمت في إحياء التراث الإماراتي، واللي توفقت في إحياء تراث اليولة وفن اليولة، واليوم شفنا الزخم اليوم اللي خلقه هذا البرنامج لليولة على مستوى مجتمع دولة الإمارات، وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على نجاح هذا البرنامج في الوصول إلى غايته الأساسية واللي هي إحياء التراث الإماراتي. جميع برامج مركز حمدان محمد لإحياء التراث من برامج تلفزيونية وإذاعية وفعاليات مختلفة اليوم تهدف في النهاية إلى مسألة أساسية واللي هي مسألة إحياء التراث الإماراتي. أنا أعتقد كون اليوم البرنامج هذا حقق انتشار واسع وأوجد رغبة عند الجيل الجديد أنه يتعلم فن اليولة وأنه يشارك في هذا الفن، هذا بحد ذاته هو النجاح الأقصى لهذا البرنامج، بعيد عن مسألة نجاح البرنامج كبرنامج تلفزيوني. اليوم الحمد لله ما تحقق من بفعل برنامج اليولة بطولة فزاع لليولة، أعتقد مكسب كبير للمجتمع الإماراتي وللثقافة الإماراتي في هذا الفن. بإذن الله بتكون عندنا قصيدتين، قصيدة الأولى بتكون لمحبوبتنا الأولى دبي، هذه المدينة الغالية على قلوبنا جميعا، وإن شاء الله نهديها قصيدة لعلنا توفيها جزء بسيط من حقها، والقصيدة الثانية إن شاء الله مهداة إلى جميع أخوتنا وأصدقائنا وأبنائنا من منتسبي القوات المسلحة الموجودين حاليا في مختلف المواقع، واللي يذودون بأرواحهم ويضحون بهذه الأرواح في سبيل الحفاظ على مكتسبات الاتحاد وعلى الحفاظ على هذه الدولة. قصيدة ثانية إن شاء الله بتكون موجهة إلى جنودنا بإذن الله. وياكم أخوكم الشاعر أحمد المايدي البدواوي.
بطولة فزاع لليولة لموسم 2017-2018. اللي ماله أول
الأولى
منكم وفيكم.
يا هينش اخترب علينا الشريط مو لي اخترب
يا ابوي بلاك التهندق براي الشريط يفدى راسك بنيب لك غيره
ترى كل الشريطه واحد وين بحط انا هالشريط الجديد مغاني من حد القديم في هذا ما عندي شيء مثله لو بدور ما بحصل
الله يطول عمرك يا ابوي كل هالاغاني موجوده في قصر الدوب ويا ابو حمد على اذاعه الاولى
107.4
حد مثلي بات مش جنه حلم طفل مره خطا عزيل قلبي من هواكم يلي بقلبي ما تروفون
سبعة قلوب وسبعة أقطار تعاهدوا لين المنية داري ومالك حد مقدار عاشت قلوب في حية
قصر الدوب ويا أبو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى
وعاشت قلوب فيك حية
107.4
ما شاء الله بصراحة تنظيم المهرجان هاي السنة جميل
صدقت يا أبو عبيد الحمد لله العيال وايد مستانسين
الحمد لله تعالي هب هذا خليفة الفلاسي مال إذاعة الأولى
هي جنة وهاي جنها بعد علي أبو تسيم وياه
شو عندهم؟
أكيد برنامج حياك في بلادي ترى يغطي كل فعاليات البلاد والأماكن السياحية والتراثية
الله يوفقهم
آمين
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي وعلي أبو تسيم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى الراعي بلدية دبي
الأولى الأولى 107.4 على 107.4
بدر الظلام لي ملبس عقود كلها بانتظام واقفة تنقعود لجل بدر الظلام لي ملبس عقود يا نعام الخدود زينها يا سلام عن بدور وورود جديد الغرام مع جديم العهود سلام عن بدور وعود. بدر الدمام ماخذن عنه الزود من رموش سهام عن عيونه تذود. فاق بدر الدمام ماخذن عنه الزود من رموش السهام عن عيونه تذود. يا نعام خدود زينها يا سلام عن بدور. شيخنا والكرام من يمينه تجود. وباركوا في الختام للذي به نسود. شيخنا والكرام من يمينه تجود. الخدود زينها يا سلام عن بدور وورود.
توعدوا راشد وزايد في خيمة صغيرة وكانت تحديات كبيرة.
فتخطيطك لها مو معتمد على 12 سنة فقط.
تريد في العشر سنين الجاية.
وأنا سعيد جدا أن أكون بينكم وذكرتوني بأيام زمان. أنا كثيركم أنكم تتذكرون وتقولون.
شراتها اليوم من السنة.
شراتها اليوم من سنة 2008 وقعت وزارة العدل الإماراتية وشركة كريمزون لوجيك اتفاقية بشأن برنامج للعدالة الإلكترونية بهدف تعزيز شفافية القضاء والكفاءة ورفع مستوى الاحتراف للعاملين في المجالين القانوني والقضائي.
شراتها اليوم من السنة.
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى. ما شي شراتك يا بلادي وطن.
ساحل وضايح في بلادك.
شعب الإمارات الوفي جدد عهودك واخلص بطاعة ولي الأمر واخلص للقيادة وانت يا أم الشهيد الحر لا يشمت حسودك بدلي ثوب الحزن والفن بثياب السعادة دمعة الطاهر يا أمي لا تغذي بخدودك سطري به الفخر ديوان وكتاب وشهادة اذكريني وارفعي راسك وكل السود زودك واذكر ان الموت في حب الوطن يحسب ولادة يا بلادي دام عزة فخر وبقى الله وجودك دعوة اللي عاش في ساحل وضايح في بلادك شباب الدار للموطن سناد واذكر ان الطيب شجرة خلفت في الارض رودك وان لك تحت الثرى الطاهر شهيد الحي عاد الثرى اللي ضم ابوك وضم من قبل جدودك لا تفرق فيه اما بالنصر ولا الشهادة يا بلادي دام عزة فخر وبقى الله وجودك دعوة اللي عاش في ساحل وضايح في بلادك يا بلادي دام عزك تخر وبقى الله وجودك دعوة اللي عاش في ساحل وضايح في بلادك عشت فوق أرضك ومت أثار عدوك عن حدودك والله أكرمني بذودي عن ثراك وبالشهادة
شوفك شفاتي يا غناتي ما اقدر على هجرك وفرقاتي
يا سكة لعبنا صار اذكرها فيها
107.4
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4 ونرحب بكم مجددا في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح ووصولا لفقرتنا الثانية. أنا بتكلم اليوم أنا وروحي بقول أن اليوم عندنا دوحة تبرى في ساعتنا الثانية فقرتنا الثانية. اليوم في دوحة تبرى مستمعينا بنتكلم عن السمنة. طبعا معدلات السمنة وزيادة الوزن في ازدياد في معظم يميع أو في معظم دول ما أقول يميع الدول في معظم الدول يعني وزادت أكثر خلال العقدين أو العقود الثلاثة الماضية. وطبعا تعتبر السمنة من العوامل الرئيسية اللي تعرض الإنسان لمخاطر أمراض مختلفة منها أمراض القلب والأوعية الدموية والنوع الثاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان. وما تأثر بس على صحة الإنسان ولكن تأثر أيضا في مدى عمره يعني مدى قدرته على طبعا الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن سبحان الله الإنسان يكون عنده لياقة بدنية وعنده صحته ويروم يتحرك ويمشي وهذا، كن أكثر قدرة على العيش والتعايش في الحياة. أما الإنسان اللي عنده سمنة زيادة، طايح في الفراش، ما يروم يتحرك، ما يروم يمارس أي نشاط رياضي، هاي يأثر حتى نفسيا. الإنسان يتأذى من عدم القدرة على الحركة وعدم القدرة على أن يمارس حياته بشكل طبيعي. ناس نشوف لها السمنة المفرطة، السمنة اللي تتكلم فوق 300 كيلو، كيف حياتهم تكون؟ كيف حتى يعني مو بلا أمراض يعني داخلية تصيبهم، أمراض يعني قرحة الفراش إلى آخره، من أنهم دوم طايحين يعني وما يرمون يتحركون. فسبحان الله في نوع من السمنة مهما سوى حميات غذائية، مهما سوى رياضة أو تريض، ما في فايدة. تم وزنه ما ينزل أو الوزن تم ثابت، حتى لو نزل كم بينزل طشونة عقب، تم نفس المعاناة موجودة. ففي حالات، هاي الحالات الوايد مرضية، هني يوم نقول الحميات الغذائية ما تسوى والرياضة ما تفيد، يكون في تدخل جراحي. والتدخل الجراحي له أنواع وعمليات مختلفة، منها عملية تكميم المعدة، منها عملية تحويل المسار اللي يعني حققوا يعني نجاحات هاي العمليات. ولكن في ناس، أو في عمليات الشفط، في ناس تتخوف من العمليات الجراحية لأنه يقول لك أدخل في عملية أخضع للبنج ومخاطر البنج وما أعرف شو عقب العملية، بنشمل العملية ولا بتوكل على الله. ففي ناس يخافون. وأيضا مع تطور العلم صار وتطور الطب، صار في تدخلات أخرى جراحية وتقنيات مختلفة في العمليات الجراحية. اليوم نحن بنتكلم عن أحد هاي التقنيات الموجودة في علاج الناس المتان أو الناس اللي عندهم بدانة، ألا وهي عملية البالون، سمونه بالون المعدة، اللي يعتبر إجراء بديل وخيار فعال لمعظم الأشخاص اللي عندهم سمنة. شو يعني بالون المعدة؟ وفي شيء اسمه بالون مزدوج، هل هو نفس الشيء؟ يعني أنا ما أبغي واد أطرح المعلومات لأن أبغي الضيف يجاوبنا عليها، ولكن إليه ما يجهز الاتصال ويضيف نتكلم. بالون المعدة هو عبارة عن بالون مرن يسوونه من السيليكون. هذا البالون يدخلونه في المعدة بواسطة منظار، من خلال إجراء عملية جراحية في يوم واحد، تعتبر عمليات اليوم الواحد، والأمور بتكون عقب طيبة. بنعرف أكثر عن هذا البالون تفاصيله، ولكن عقب هذا الفاصل المستمعين تريونه.
الرايح
الرايح
تحياتي
أنا الشيخ حمدان.
هو مبارك
حمدانيات.
يو البداية عاشها عاشق صب، قدر معاناتي معك في البداية، نر الولع في قلوب عشاقك تشب، خليت منهم للخلايق حكاية، تبت يدين اللي ذم الغلا تب، عن سكة العشاق والعشق تاية، لو نعصر قلوب المحبين ونصب له كاس منها غير الشوق راية، يا زين وأهل الود بالود تنحب، غير من أسلوب التغطرس معايا، أنا مثل غصن خضر كل ما هب ريح الشمال يميل من دون أغاية، وأنا غلاك اللي سلب مني اللب، سوت له اللهفة في قلبي دعاية، وأنا جريح الباعد والجرح له طب، طبه وصل من كان في الحسن آية، وأنا أحبك حب ما يشبه حب، وأنا عشقك عشق ما لها نهاية، لا ترسل رموشك على عاشق صب، مستسلم ورافع من الشوق راية.
حمدانيات
حمدانيات 107.4.
الأولى
منكم وفيكم.
متابعينا الأعزاء دعنا عليكم المراكز الأولى.
السباق اللي كانوا يقوموا به أبائنا وأجدادنا
اشتروح الآن للإنتاج واليوم يجرون ثمار يركضون.
ما تجي تطول عملك من أول نابط ثاني نابط بينه تجون بنته وبنته بثيب
على حسب المطية. المطية إذا كانت مناعتها قوية
نعم
ظل شيء
عرب الأولية كذي يحاطون عقب المركاض بيومين.
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد
نزال المضمر بدون شبوك ما يوصل.
تبون تعرفون أكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 لمسيان على إذاعة الأولى. سواء كنت داخل البلاد أو خارجها اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
المستمعين كل حلقة يكون عندنا موضوع
نحن متعودين أن نبث.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة أنكم بتسمعون كل قصيد فزاع
سيدي شاعر ونفسه شاعرية
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الأولى منكم فيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا، وما زلنا مواصلين فقرتنا ذا تبرة وحديثنا اليوم عن البالون اللي هو أحد تقنيات التخسيس. بنعرف أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا مع الدكتور سعيد الشيخ استشاري أمراض الجهاز الهضمي والمناظير والكبد. مساك الله بالخير يا دكتور.
مساك الله بالنور والسرور. مساكم الله بالخير أعزائي المستمعين في فقرة حديثنا عن البالون وحد الطرق لإيقاف الوزن إن شاء الله.
إن شاء الله. بداية يعني بما أنك ذكرت البالون يعني عطنا تصور شو هالبالون اللي بيفيد في التخسيس، يعني كل واحد بيطلق فينا بالون.
نعم هي يعني لو نعطي فكرة كيفية عمل البالون وليش استخدام البالون. البالون هو عبارة عن أداة تأخذ حيز في المعدة حتى الإنسان يحس بالشبع. أحياناً مع وجود البالون بعض الأشخاص ما يحسون بالشبع. أولاً يعني إذا بنتكلم أن الشخص إذا فكر أنه يسوي بالون معناته اقتنع أنه قد تكون عنده مشكلة السمنة أو مشكلة زيادة الوزن أو أنه يسعى لإنقاص الوزن. فإذا وصل للقناعة هذه باستخدام أي أداة لإنقاص الوزن يعني كعامل مساعد إن شاء الله ينقص وزنه. زي ما قلنا البالون هي عبارة عن أداة تأخذ حيز في المعدة حتى الإنسان ما يستطيع أن يأكل كميات كبيرة من الأكل.
بداية دكتور متى أصلا الإنسان يفكر في هذا الخيار؟
هو زي ما قلنا خيار غير جراحي، خيار يعتبر بسيط سهل كتقنية قليل المضاعفات بشكل عام. والفائدة زي ما قلنا للناس اللي عندهم زيادة في الوزن أو سمنة بسيطة أو في بعض الحالات اللي حتى لو عنده سمنة مفرطة أو سمنة كبيرة ويحتاج ينزل يعني كيلوات بسيطة ممكن تفيده. يعني الواحد يكون معقول ما يقول لي والله بركب بالون أبغى أنزل مثلا 50-40 كيلو، هذا غير ممكن. يعني للبالون النزول يكون من 10 إلى 20، هذا الممكن إلا إذا ساعد الإنسان نفسه باستخدام يعني نمط محدد من الأكل، استخدام الدخول في برنامج رياضي حتى يتمكن من حرق سعرات كثيرة ويكون تكون معادلة بالسالب حتى يستهلك الدهون المخزنة في الجسم. ففي هذه الحالات ممكن أن يخسر كمية أكبر من الوزن.
يعني أوزانهم قم 300-400 كيلو هاي ما تفيدوا ياهم عملية، ما يفيدوا ياهم
لا طبعا لا، هذه نسميها سمنة مرضية مفرطة. فهذا طبعا يحتاج ينزل كميات كبيرة من الوزن، فلابد من استخدام الطرق الجراحية في مثل هاي الحالات. البالون زي ما قلنا هناك العديد من أنواع البالونات. في البالون التقليدي اللي هو عادة يستوعب ما بين 500-800 ملي من السائل في المعدة. هناك البالون اللي كثر عن الحديث الآن وهو البالون الهوائي أو الكبسولة، إنه يبلع الشخص الكبسولة ممكن وبعدين عبيها بالهواء تمتلي، وبعد فترة ممكن نبلع كبسولة ثانية، وبعد فترة الكبسولة الثالثة إلى فترة محددة.
ليش نزل ليش هالكثر من الكبسولات يعني؟
لأن هي حجمها صغير، كبر التفاحة يعني ما راح تكفي شيء أصلاً. فلازم
لحظة دكتور، هي كبر التفاحة يوم تكون تستقر في المعدة ولا يوم يدخل يعني
سرطها؟ لا يوم ندخلها نبلعها تكون كبسولة. كبيرة. فنحن بتكلم على بعض المشاكل اللي ممكن تواجهنا أو واجهتنا بصراحة مع الكبسولة. في واضطريت اني الحين اوقفها بصراحه، ما استخدمها بالمره. استخدمتها قبل 2 أو 3 وواجهتنا بعض المشاكل معها، انها هي الكبسوله كبيره بصراحه،
كبيره
يعني ما تنبلع، ما بالكبسوله العاديه مثل حبه الدواء. كبر حبه الدواء يعني اكبر حبه تاكلينها كبرها يمكن 2 أو 3 مرات. فالمشكله اللي واجهتنا ان كثير من الناس عند البلع يبلع الكبسولة، طبعا هي فيها مثل الأنبوبة تبقى برا حتى نقدر نعبي هواء في الفم. في كثير من الحالات تعلق في المريء، فلذلك لازم نضطر نعمل منظار ونسحبها أو ندخلها. هذه أحد الإشكاليات الرئيسية اللي واجهتنا معها.
صعب صراحة.
طبعا أيضا هناك تقنية البالون المزدوج اللي هو بالونتين، كل واحدة تشيل في حدود 350-450 مل، يعني مجموعة اللي يوصل إلى 900 مل في المعدة، يعني قرب الكيلو. هاي أيضا تأثيرها ممتاز ونزولها كويس، وتبقى في حدود 6-8 أشهر من ثم نزيلها. يعني شاهد في الموضوع أن الشخص زي ما أنا ذكرت في مقدمة كلامي، أنه إذا وصل قناعة أنه يحتاج العامل المساعد لإنقاص الوزن، هنا لابد أن ينتبه الأمور كثيرة. يعني البالون أو البوتوكس أو حتى قص المعدة ليس أداة سحرية. لابد أن الشخص ينتبه، يعرف مكونات الأكل اللي يأكله، كميات السعرات الحرارية اللي ممكن يأخذها بشكل يومي. فلابد أن يكون زي ما قلنا في السالب، يعني نقدر نقول أن مثلا المرأة تحتاج في المعدل في حدود 1500-1600 سعرة حتى يبقى الوزن متعادل. إذا أنا أبغي أنزلها لابد أن ننزل بالسعرات أقل من 1000 حتى يضطر الجسم أنه يستهلك الدهون أو الشحوم المخزنة كمصدر للطاقة. أحيانا نحن ممكن نستهلك مثلا 1500-2000 سعرة في شغلات بسيطة، يعني ما تأخذ حي. فهنا الإشكالية اللي لازم ننتبه لها، يعني في ناس كثير مثلا سووا تحويل مسار، هو عملية كبيرة تعتبر انقاط الوزن، بعد فترة بدأ الوزن يرجع ورجعوا لأوزان مشابهة وقريبة من الأوزان اللي كانت قبل إجراء تحويل مسار، لأنه ما انتبهوا على نوعية الأكل. يعني أنت الآن لما تعمل أي إجراء لإنقاص الوزن لابد أنك تراعي أنك تغير أسلوب الأكل عندك، نوعية الأكل تتغير للأبد، يعني مو بس السنة 2 أو 3 وبعدين ترجع حليمة العادة القديمة، لا ما يصلح.
زين دكتور، في الناس اللي يسوونها العمليات فعلا يضعفون، ولكن تكون عندهم سمنة موضوعية، يعني في أماكن متكتلة فيها الدهون حتى لو نزل وجهها لو نزل جسمه فوق، تحس إن في أماكن غير متناسقة.
نعم، كثير من السيدات يعاني من تكتس الدهون في الأفخاذ أو الأرداف. فهنا في هذه المرحلة لابد، يعني هذه تتحكم فيها الجينات للأسف. صحيح. وهذه النوعية من الناس يكون نزولهم أصعب من غيره، بس كل شيء لحل. في هذه الحالات لابد أن الشخص يكون مزاوم، يعني مستمر وبشكل يومي أو شبه يومي موضوع الرياضة. يعني مو بأنه يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع أو أني بسوي رياضة لمدة 6 شهور بعدين بوقف، لا، هذه الرياضة تكون روتين، نمط حياتك، جزء أساسي في الحياة عندك اليومية، لابد أن يكون عندك وقت للرياضة. الآن للأسف أغلب الناس عندهم أوقات للدوام، للشغل، للنوم، ما شابه، للتسوق، بس لما يجي وقت الرياضة، وقت اللي هو أهم حاجة لجسمه، يقول أنا ما عندي وقت. فهاي يعني أنا بصراحة أقول كل الناس ما مقبول الكلام هذا. لابد أن الشخص أن يجد وقت مهما كلف للاهتمام بصحته. يعني موضوع الرياضة مو بس وزن، هي زي ما قلنا الشيب اللي هي تكدس الدهون في الأرداف هذه، ما تروح إلا مع الرياضة. أيضا صحة الدورة الدموية، الحالة النفسية عند الإنسان،
صحيح.
فهي تغطي جوانب كثيرة من صحة الإنسان قضية الرياضة.
في رسالة من أحد المستمعين يقول أنا وزني 85 كيلو، أبغي أوصل ل 75 كيلو.
نعم.
شو تقول؟
في هذه الأوزان فعلا هي اللي يناسب معاهم البالون، البالون المزدوج أحد الطرق زي ما ذكرت، يعني تقنية حديثة استخدمها الآن بكثرة مع مرضاي ونتائجها طيبة. يعني مشكلة البالون بشكل عام، المزدوج أو السنجل اللي هو المفرد أو حتى الكبسولة، عندنا تبقى فيه مشكلة واحدة اللي هي الترجيع. أول 3 أيام إلى 4 أيام يتوقع أن الشخص ممكن تواجه مشكلة الاستفراغ أعزكم الله والترجيع، لأن المعدة تحاول تتخلص من الجسم الغريب الموجود فيها. هذه شيء طبيعي، يعني ردة فعل طبيعية فسيولوجية عند الإنسان، أن المعدة تحاول تتخلص من أي شيء موجود فيها فترة طويلة قاومة، فهذا السبب أن يكون ترجيع بكميات كبيرة في أول يوم. في ناس يكون عندهم يوم أو ناس يومين أو 3 أيام، يعتمد يعني من شخص لشخص. وللأسف ما نقدر نحكم نقول لك والله أنت بيك ترجيع لما تناسب في هاي ما نقدر نحكم أبدا. وللأسف يعني أي خيار أو أي نوع من البالونات، في نسبة من الناس يمكن أقدر أقول 10% ما يتحملونها، يشيلونها خلال الأسبوع الأول. بس بشكل عام هي تقنية كويسة للناس اللي يبون ينزلون من 10 إلى 20 كيلو.
جميل. زين، استقرار البالون أو الكبسولة في المعدة، غير أن أول 3-4 أيام الإنسان ما يحس أن في جسم غريب، يعني في شيء ضايق في المعدة،
بعدين ممكن يحس أن في حاجة في البطن. يعني إذا نحن بنتكلم الآن عن الإشكاليات اللي ممكن تواجههم، أحيانا في ناس يكون يا أخي دكتور في ممكن تكون ريحة مو بحلوة من الحلج، يعني خاصة إذا يتشد أو يطلع غاز من فمه، يكون الريحة مب زينة. يعني يكون هذه سببها طال عمرك إن الأكل اللي يأكله غير مناسب. إذا نظم الأكل وإذا مضغ كويس الأكل تفادينا هذه المشكلة. عندنا مشكلتين، اللي هي قضية الثقل، تحس بالثقل في المعدة، أو قضية إن الغازات والتشدة والريحة تكون مب حلوة. وهذه لحلهم بسيط، الأولية يتعود عليها، الثانية إذا نظم الأكل وانتبه على اللي يأكله، وإذا طريقة الأكل بعد صحيحة، هذه ما راح تكون موجودة إن شاء الله.
إن شاء الله. إحنا نتمنى للجميع الصحة والسلامة والعافية، وكل واحد يعرف حالته وسمنته وشو الحل البديل لهاي السمنة. نحن شاكرين لك جزيل الشكر دكتور على هذا اللقاء وهذه المعلومات، دكتور سعيد الشيخ، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والمناظير والكبد. جزاك الله خير يا دكتور.
العفو.
شكرا. مع السلامة. مستمعينا، يعني مثل ما ذكر الدكتور، الخيارات متاحة، ولكن يعني تبقى الخيارات الطبيعية، الرياضة، الحميات الغذائية هي أكثر شيء ممكن تتلافى من خلاله السلبيات، سلبيات التدخلات الجراحية، سلبيات البالون، سلبيات الكبسولات. يعني سبحان الله، هذا مهما كان إجراء بسيط، ولكن هو إدخال جسم غريب لداخل الجسم، وهني يعني جسمك وقدرته على تقبل هذا الجسم شيء راجع له صراحة. فاصل مستمعين وبرد نواصل تريونه.
الرايح
بتقول ايه؟
ما فهمت.
وايش يعني ودي يا ابو خليل؟
ما فهمت شو قصدك؟
ايش يعني مزهبين؟
ايش تحكي؟ شنو بالضبط؟
يعني ايه خوف؟
وش تقصد؟
واذا خونك دي لابوغزه نوع من انواع المخلفات؟
رمستنا
لينا عليا، لا تنسون اليوم بنتلاقى ان شاء الله عقب الدوام.
يا جماعه ما كلمتوني الساعه كم وين؟
عليا، انتي ما نعدتيها؟
نعدتها البارحة لكنها الظاهر نسيت. بس ما كلمتيني قلت لي اسم المنطقة نعتها. نعتها في أي إمارة؟
بسم الله عليك يا لينا، منو قال إن اسم المنطقة نعتها؟ أنا أقول الحمد نعتيها، أقصد أنها تنعتش على المكان، يعني وصفت لك المكان وين؟
وأنا يا لينا يوم قلت لعليا ما نعتيها كنت أسألها إذا وصفت لك المكان أو لا. يا جماعة والله وقعت قلبي، الحمد لله سفينتا.
رمستنا
الأولى 107.4.
كنوز أجدادنا،
ثروة أجيالنا.
الأولى
منكم وفيكم.
أنا عندي قصيدة قديمة.
نعم،
يعني من الأربعينات.
أوه قديم وايد هاي.
قال ملبن نباي الخل في نيال،
ملبن
نباي الخل في نيال،
من قال
يشفي ارتشاف علة الميت.
أيوة
يا مرحبا ون على البال.
آه.
يهلا وسهلا قلت وني
ونيت. هاي من الشعراء؟
هاي القصيدة للشاعر الكبير رائد بن سالم الخضر.
الخضر معروف.
نعم معروف.
نعم،
وهذا الخضر يعني كان واحد من قرابي يسير وياه المدرسة.
نعم،
عند مطوعة ويتقهوى عندما الصبح يصبوا له قهوة في نيان قهوة.
أيوة.
وتمر غير وتريقون ويروحون المدرسة.
أيوة.
لكن اليوم البنت هاي كبرت، قال لما يلا بنسيب المدرسة، قالوا له لا البنت مخطوبة وخلاص انهي روحك المدرسة، ما بتروح وياك.
وقفناها على المدرسة.
وقفناها على المدرسة. إيه. ما بتروح وياك.
إيه صح.
وهو راح في يعني نحن نقول هاك يوم سكة شارع.
إيه.
راح بروحه.
نعم.
ولما نجا هناك المدرسة شاف المرفع ماله اللي هو البيب اللي تحط عليه الجزء ماله مع القرآن اللي تقرأ عليه محر.
القرآن ماله صح.
بكر الفنيان مال القهوة اللي اعطته اياه. هذه أول ما قصد من قصاده قالها.
مزامل ويا سيف بن سليمان وراشد بن غانم العصري وحمد الشامسي كل سبت الساعة 6 المغيربان على إذاعة الأولى.
أبو سلطان أسميني خذلت لك قهوة فنانة، تفضل القهوة.
لا خلا ولا عدم، إزاك الله خير يا أم سلطان.
الأولى 107.4.
مبادرة وثيقتي.
طولي الصوت شوية.
أطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للمساهمة في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية الرسمية وغير الرسمية، وبإمكان كل أفراد المجتمع والمؤسسات اللي تتوفر عندهم شرات هاي المقتنيات تسليمها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
ها أبو سلطان وين ساير؟ قهوك بعدك ما شربتها.
ملحق على الوثائق اللي عندي بسلمهم المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قبل يختربن زيادة، لأن نص اللي عندي ولا.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني. الأولى منكم وفيكم.
جونا اليوم.
أجواء الخميس الونيس مستمعينا مميزة، فاليوم استمر الجو مع منعش مع رياح معتدلة السرعة بشكل عام، وبتنشط أحيانا هاي الرياح سبب كثير الغبار على بعض المناطق المكشوفة. درجة الحرارة العالية في دبي 22 درجة مئوية، وخلال المساء بتكون النسيم بارد نسبيا ودرجة الحرارة بتوصل ل 16 درجة مئوية، وبتزيد الرطوبة خاصة مع ساعات صباح يوم الجمعة. الرياح على البحر بتكون نشطة إلى قوية أحيانا في بحر الخليج العربي، وبيكون بعد مضطرب شديد الاضطراب الخليج العربي، وبحر عمان بيكون أيضا البحر مضطرب. سبتشي حذرون المرتادي البحر من أخذ الحيطة والحذر. طبعا خبركم بنجم السيل اليوم 1 فبراير، إن شاء الله بيكون نجم السيل 169. نتمنى لكم إجازة سعيدة والاستمتاع بالأجواء المنعشة هاي الشتوية الباردة، وديروا بالكم.
جولة اليوم.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد من خلال ترددها 107.4. ونعقب على موضوع البالون اللي ذكره الدكتور، يعني سبحان الله، يعني كل شيء له إيجابياته وسلبياته، حتى العمليات الجراحية. في ناس تستسهل الموضوع، يعني ذات إذا كانت مثلا يعانون في إنزال الوزن، يقول كبس يبا سوي لي عملية وبفتك. أنت ما تأمن أو تضمن مخاطر أو سلبيات العمليات الجراحية. فهي نصيحة نوجهها للكل قبل ما تلجأ لأخذ قرار جراحي لإنزال الوزن، لابد أنك تتبع جميع الوسائل المتاحة من رياضة أو حميات غذائية. فاصل وبرد نواصل.
الرايح
الرايح
الأولى 107.4. الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
البيت المجن.
البيت المجن.
نعم، في البيت المجن اليوم بنرمس عن موضوع الفضول والتطفل على حياة الآخرين. فهي تعتبر من المشاكل أو من الظواهر الأخلاقية والاجتماعية المزمنة المنتشرة في أرجاء الوطن العربي، مو بلا بس عندنا، من زمان الزمان، لأن هي مرتبطة بالوضع الأخلاقي والحضاري العام اللي يسود هاي البلدان العربية، اللي تأثر فينا ونأثر فيها بصورة متبادلة. انتشار هاي الظاهرة يقال إن هي دليل على الانحطاط الأخلاقي وانحدار المستوى الحضاري والثقافي، لأنها حقيقة من أسوأ العادات ومن أقبح الأفعال والتصرفات. يعني لما يضايجك الآخرون بأسئلة، يزعجونك وتنزعج من تصرفاتهم، تعكر مزاجك من أسئلتهم أو من تطفلهم أو من اقتحامهم لحياتك. فالإنسان مهما على شانه أو صغر، عنده أسرار، عنده خصوصيات، عنده أشياء يحب أن يحتفظ بها حق عمره، عنده شؤون الخاصة، فما يستوي أنك أنت تعطي نفسك الحق في اقتحام خصوصيات الآخرين. يمكن بعد الشيء ما أعرف إذا يستوي أقوله ولا لا، بالذات الناس اللي عليهم العين مثلا، المعروفين والمشاهير وإلى آخره، شوفوا وين ما يسيرون، في نوع من العيون اللي تراقب وتنظر، حتى يطالعونك وانت تاكل وانت تشرب، تشوفوا منو عندك من العياش وعندك من العيال. وممكن يهم الفضول ان يجون لين عندك ويسالونك عن حياتك الشخصيه. ما ادري هاي الناس يعني ناسين او متناسين ان هذا انسان، حتى لو يظهر في التلفزيون، حتى لو يظهر في وسائل الاعلام، هو انسان مثلكم، عنده مشاكله وعنده همومه وعنده حياته الخاصه وعنده اسراره. ما يستوي أن نحن نقتحم حياة الآخرين بهذا النوع من التطفل. حب الناس شيء حلو، لكن لا تحول هذا الحب اللي فضول جامح، خاصة أنك ما في علاقة تربط من بينك وبين هاي الأشخاص أو هاي الناس. فيعني تدخلكم أو تدخل حد في شؤون الناس، هذا شيء يعتبر أو يسمونه عبث المتطفلين، وتدخل الفضوليين اللي يعني يخليهم مثل السيل الجارف اللي يحطم كل سدود الخصوصيات وأسوار الشؤون الشخصية، ينتهكونها، ويعني أن عندك حصن في حد يقتحم هذا الحصن لك. فما المهم جدا أن نحن كناس نتخلص من فيروس التطفل هذا، ونتخلص من الرغبة في استطلاع أحوال الآخرين، ونعرف شو كلوا في بيتهم، ونسأل عن البنت وبنت البنت، ونسأل عن كل شيء في حياتهم، مع أن أنت معرفتك أو عدم معرفتك يمكن لا يعني ما يفيدك في شيء، ولكن هو من باب السوالف ومن باب الدردشة ومن باب الفضول نحن ممكن نتطفل على الآخرين وما نشعر أن هذا اعتداء صارخ وانتهاك فاضح لحريات الآخرين وحقوقهم. الفضولي يوم يكشف أسرار الناس ويطلع على أحوالهم الخاصة فهو يسبب هدر لكرامتهم وجرح شعورهم وتهديد حياتهم وأمنهم. السبتشي نقول إن أي حد عنده هذا المرض اللي هو فيروس التطفل لابد أن يأخذ بعين الاعتبار أنه يخف من حدة التطفل، يعرف هو يالس يتطفل على منو وشو اللي يعطيه الحق الأحقية في انتهاك حقوق الآخرين. نحن وصلنا لختام الرايحة مستمعينا، نتمنى للجميع إجازة سعيدة وإن شاء الله اللقاء يتجدد يوم الأحد الجاي إذا الله راد في مواضيع مختلفة ومواضيع متعددة بنطرحها وبنناقشها وياكم من خلال ساعتين اللي هو اللي تجمعني وياكم سماح العبار على إذاعة الأولى 107.4. مثل ما ذكرت أتمنى للجميع إجازة سعيدة إن شاء الله تكونون فيها مفعمين بالإيجابية وبالسعادة، ونقولكم دوم في أمان الله.
الرايح